بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الأحبة أهل القرآن، شرحنا في اللقاء الماضي باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف، وباب الراءات وباب اللامات. وقبل أن نبدأ شرح باب الوقف على أواخر الكلم، وباب الوقف على مرسوم الخط، وباب مذاهبهم في ياءات الإضافة، أقول علينا أن نهتم بأمر المسلمين. سل نفسك ما هو همك في هذه الحياة؟ هل همك أن تأكل وتشرب وتعيش لنفسك فقط؟ إن كان هذا الهم هو همك فاعلم أنك قد حقرت من شأن نفسك، فأنت أكبر من ذلك. الإنسان إن أراد أن يعيش كبيرا فليعش لنفسه ولغيره ولدينه ولأمته. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ساهم في كل مجالات الخير، ساعد الفقراء والمحتاجين، ساعد الأرامل واليتامى، ساعد المستضعفين، اقصع ريانا، اطعم جائعا، اهد ضالا، يسر على معسر، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من أراد أن يعيش كبيرا ويموت كبيرا فليهتم بأمر المسلمين. كل منا يستطيع أن يساهم ولو بشيء، كل منا يستطيع أن يساهم ولو بكلمة طيبة، ولو بسعي في الخير، ولو بشفاعة حسنة. أن تدل غنيا على فقير، إن لم تستطع أن تساعده بنفسك فدل الأغنياء عليه، دل أهل الخير عليه، أكفل فقراء، اقفل يتيما. كل منا له دخل، هل ألزم أحدنا نفسه أن يخرج من راتبه أو من دخله ولو شيئا بسيطا من أجل محتاج أو فقير أو مريض، من أجل مسلم مشرد هنا أو هناك؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، حري بنا أن نكون كهؤلاء المؤمنين في صفاتهم التراحم والتواد، الجسد الواحد، البنيان الذي يشد بعضه بعضا. حري بنا أن نتحلى بهذه الصفات حتى نكون مؤمنين حقا. نأتي إلى شرح باب الوقف على أواخر الكلم. وقبل أن نبدأ فيه لنا وقفتان، الوقفة الأولى مع باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. ما هي هاء التأنيث؟ هي التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء. كلمة نعمة كلمة رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، أنت وصلتها قلت فبما رحمة بالتاء، لكن عندما وقفت عليها قلت فبما رحمة. إذن هي في الوصل تاء وفي الوقف هاء. الهاء الأصلية ليست معي، ولما توجه وعنت الوجوه هذه الهاء ليست بهاء التأنيث. الوقفة الثانية مع باب الراءات. أعيد شرح قول الناظم، ورقق الراء إن تمن أو تكسري، وفي سكون الوقف فخم وابصري إلى آخر الباب. قول الناظم رقق الراء إن تمن أو تكسري، الراء الممالة نحو بشرى ذكرى، هذه راء ممالة، تمال لمن يقرأ بالإمالة الكبرى في ذات الراء أهل شفا حمزة والكساء وخلف وحط أبو عمرو وفيما بعد راء حط وملا بخلف ابن ذكوان بخلف. وللأزرق التقليل قولا واحدا على وجه التقليل أو على وجه الإمالة الكبرى عليك أن ترقق الراء هكذا بشرى بالإمالة الكبرى وبشرى بالتقليل، على هذا أو ذاك الراء مرققة. كذلك إذا كسرت الراء فإنها ترقق، الراء المكسورة ترقق، سواء كانت هذه الراء في أول الكلمة أو كانت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة الموصولة، الراء المكسورة ترقق. ثم قال الناظم وفي سكون الوقف فخم وابصري. الراء إن سكنت في الوقف ما حكمها؟ الأصل فيها أن تفخم، لكنها ترقق بعد ياء ساكنة عندما أقول خير خبير بصير، هنا الراء سكنت بعد ياء ساكنة فرققت. كذلك إذا سكنت الراء بعد كسر عندما أقول قدر، هنا الراء ساكنة بعد كسر فترقق. كذلك إذا سكنت الراء بعد مرقق عندما أقرأ وأقول بشالر على وجه الترقيق في الراء الأولى للأزرق فإنني أرقق الراء الثانية الساكنة لأنها وقعت بعد مرقق، إذن الراء إن سكنت بعد مرقق ترقق. كذلك الراء إن سكنت بعد إمالة كبرى أو صغرى ترقق أيضا عندما أقول النار وأقرأ بالتقليل للأزرق أو بالإمالة لأبي عمرو ودور الكساء وابن ذكوان بخلف، عندما أقرأ بوجه الإمالة في الألف أو بوجه التقليل يلزم أن أرقق الراء، إذن الراء الساكنة بعد إمالة كبرى أو صغرى ترقق، هكذا النير والنار. نأتي إلى شرح باب الوقف على أواخر الكلم. باب الوقف على أواخر الكلم، كيف تقف على آخر الكلمة؟ هل تقف عليها بالسكون المحض؟ أم تقف عليها بالروم؟ أم تقف عليها بالإشمام؟ في اللغة العربية لك أن تقف بغير ذلك، هناك ما يسمى التضعيف يسمى النقل، لكن لم يرد في القراءة الصحيحة إلا الوقف إما بالسكون المحض أو إما بالإشمام أو إما بالروم. ما هو الأصل عند الوقف؟ هل الأصل أن أقف بالسكون أم أقف بالروم أو الإشمام؟ الأصل أن تقف بالسكون لأنه لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، الوقف محل الاستراحة ويناسبه السكون، لذا كان السكون هو الأصل في الوقف، وهذا معنى قول الناظم والأصل في الوقف السكون. متى تقرأ بالروم والإشمام؟ ومتى تقرأ بالروم فقط؟ ومتى تقرأ بالسكون المحض فقط؟ صل على رسول الله. إذا كان الحرف الأخير في الكلمة مرفوعا أو مضموما فإنه يجوز لك عندئذ أن تقف بالسكون المحض والروم والإشمام. السكون المحض هو وجه ثابت في كل الحركات، إن كانت الراء مفتوحة أو منصوبة فإنك تقف بالسكون المحض، كذلك إن كانت مضمومة أو مرفوعة، إن كانت مكسورة أو مجرورة أنت تقف بالسكون المحض. وجه السكون المحض وجه ثابت معي. فإذا كانت الراء مضمومة أو مرفوعة فإنك تقرأ مع السكون المحض بالروم والإشمام، فلك عندئذ ثلاثة أوجه. عندما أقول الذكر وأقف على كلمة الذكر، لك أن تقرأ بالسكون المحض الذكر، ولك أن تقف بالإشمام الذكر، ولك أن تقف بالروم الذكر. لماذا قلنا الرفع والضم؟ الرفع من ألقاب الإعراب والضم من ألقاب البناء. إذا ألقاب الإعراب معي في هذا الباب الرفع والنصب والجر، ألقاب البناء الضم والكسر والفتح. فأتى لك الناظم بألقاب الإعراب والبناء حتى لا تظن أن الروم والإشمام يدخلان في واحد منهما، وهذا معنى قول الناظم الشاطبي رحمه الله: وما نوع التحريف إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. ذكر لك سبب تنويعه فقال الرفع والضم الجر والكسر النصب والفتح. سبب هذا التنويع أنه يريد أن يعلمك أن الروم والإشمام يدخلان في المبني وفي المعرب. عرفت إذن أن المرفوع يدخله السكون المحض والروم والإشمام، المنصوب والمفتوح لا يدخلهما الروم والإشمام وإنما السكون المحض فقط، وهذا معنى قول الناظم: وامنعهما، أي امنع الروم والإشمام في المنصوب والمفتوح، وامنعهما في النصب والفتح بلا. السحرة منصوبة، هذه لا يوقف عليها إلا بالسكون المحض، لأن الروم والإشمام لا يدخلان في المنصوب والمفتوح. بقي المجرور، المجرور يأتي فيه إضافة إلى السكون المحض الروم فقط، المجرور والمكسور لا يدخله إلا الروم مع السكون المحض، إذن فيه وجهان فقط: السكون المحض والروم، وهذا معنى قول الناظم: في الجر والكسر يرام مسجلا. ما هو الروم وما هو الإشمام وما هو السكون المحض؟ السكون المحض أن تفرغ، أن تعزل الحرف من الحركة، أما الروم فإنك تأتي ببعض الحركة، تأتي ببعض الحركة، قدر الروم بثلث الحركة والروم لكيان ببعض الحركة. وقال عنه الشيخ الشاطبي رحمه الله: ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. إذا لا يسمع الروم إلا القريب منك المصغي إلى قراءتك، قريب منك ومصغ إليك، إذا المشغول عنك أو البعيد عنك لن يسمع منك الروم، لأنك تأتي بجزء قليل من الحركة، وكيف للشارد عنك أن يسمع هذا الجزء الضئيل، وكيف للبعيد عنك أن يسمع هذا الجزء الضئيل. والروم الاتيان ببعض الحركة. الإشمام هو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف، عندما أقول في القمر أردت أن أقرأ بالإشمام، ومعلوم أن الإشمام لا يدخل إلا المرفوع والمضموم، أقول القمر بعدما أسكن الحرف بعد الإسكان مباشرة أضم شفتي إشارة إلى أن هذا الحرف مضموم. إذن الإشمام يرى ولا يسمع لأنه إشارة. إذن الأخ الكفيف لن يرى منك الإشمام، إشمامهم إشارة لا حركة. يقول الشيخ الشاطبي رحمه الله: والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. وقال الشيخ الجزري رحمه الله هنا في الطيبة: إشمامهم إشارة لا حركة. ما هو الهدف وما هي الفائدة من القراءة بوجه الروم أو بوجه الإشمام؟ أنت تريد أن تعلم من يراك حال الإشمام، تريد أن تعلمه حركة الحرف الموقوف عليه، تشير بضم الشفتين إلى أن هذا الحرف مضموم أو مرفوع، وتريد من خلال وجه الروم أن تعلم من يسمعك، تريد أن تعلم القريب منك المنصت إليك حركة الحرف الموقوف عليه. إذا كنت وحدك، إذا كنت وحدك أي خاليا ليس معك أحد، فليس هناك فائدة أن تقرأ بوجه الروم أو وجه الإشمام، لأن الهدف من وراء الإشمام والروم أن تعلم غيرك لا أن تعلم نفسك. فإن لم يكن معك أحد فلا ينبغي أو فلا داعي ولا فائدة من الإتيان بوجه الروم أو بوجه الإشمام. الروم والإشمام عمن أتيا من القراء. يقول الناظم: عن أبي عمرو وكوف ورد نصا وللكل اختيارا أسندا. ورد نص بوجه الروم ووجه الإشمام عن أبي عمرو والكوفيين، لكن العلماء استحبوا هذين الوجهين فيما يدخلان فيه لكل القراء، وهذا معنى قوله وللكل اختيارا أسندا. استحب المشايخ والعلماء لكل القراء الروم والإشمام فيما يدخلان فيه، وإن لم يرد نص بذلك عن بعضهم. ثم قال الناظم بعد ذلك: وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هاء الضمير، هاء الكناية، هي الدالة على المفرد المذكر الغائب له، عقلوه، سمعوه، منه اسمه وما إلى ذلك فيه. هل يجوز أن آتي بوجه الروم والإشمام في هاء الضمير؟ هذا خلاف بين العلماء. في هاء الضمير ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول بجواز الروم والإشمام في هاء الضمير في كل أحواله. المذهب الثاني يقول بعدم الجواز في كل أحوال هاء الضمير. أنت تريد أن تعرف أولا ما هي أحوال هاء الضمير. هاء الضمير إما أن يكون قبلها ألف أو فتحة، إما أن يكون قبلها واو أو ضمة، إما أن يكون قبلها ياء أو كسرة، وإما أن يكون قبلها ساكن صحيح. إذن لها سبعة أحوال، لها سبعة أحوال. من قال بالجواز في الأحوال كلها هذا مذهب، من قال بعدم الجواز، بعدم جواز الروم والإشمام في الأحوال السبعة كلها هذا مذهب. إذن هذان مذهبان: مذهب الجواز في الكل ومذهب المنع في الكل. أخذنا هذين الوجهين من قول الناظم وخلفها الضمير. هناك مذهب ثالث، هذا المذهب الثالث يقول بالتفصيل، يقول بجواز الروم والإشمام في عدة أحوال وامتناعها في أحوال أخرى. فيقول الناظم: وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم. يعني هذا المذهب يقول بمنع الروم والإشمام إذا كانت هاء الضمير واقعة بعد ياء أو كسرة أو بعد واو أو ضمة. يعني الياء الكسرة وأمها، والضمة وأمها، بقي لك ثلاثة أحوال: هاء الضمير بعد ألف، هاء الضمير بعد فتحة، هاء الضمير بعد ساكن صحيح. على هذا المذهب لك الروم والإشمام. إذن المذهب الثالث الذي يقول بالتفصيل هو أنه لا، ليس لك أن تقرأ بوجه الروم أو الإشمام إذا كانت هاء الضمير بعد ياء ساكنة أو كسر، أو بعد واو ساكنة أو ضم. ولك أن تقرأ بوجه الإشمام والروم بعد الألف أو بعد الفتحة أو بعد الساكن الصحيح. مذهب التفصيل هو المذهب المختار. عندما يقول الشيخ الشاطبي رحمه الله: وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثل أمهما، أي أم الإيه؟ الكسرة والضمة. أمهما واو وياء، وبعضهم يرى لهما أو يرى لهما في كل حال محللة. إذن نخلص من هذا أن في هاء الضمير ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول بالجواز مجيء الروم والإشمام في هاء الضمير في الأحوال كلها، والمذهب الثاني يقول بعدم الجواز في الأحوال كلها، والمذهب الثالث يقول بالتفصيل. يقول: لا تأتي الروم والإشمام إذا كان قبل هاء الضمير ياء ساكنة أو كسر أو واو ساكنة أو ضم، وأتي بوجه الروم والإشمام إذا كانت هاء الضمير بعد ألف أو فتحة أو ساكن صحيح. ثم قال الناظم: وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. هاء التأنيث سبق بيان معناها، هي التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء. هاء التأنيث التي للكسائي مذهب فيها. هاء التأنيث يمتنع فيها الروم والإشمام، لماذا؟ لأن هاء التأنيث في حال الوقف هاء، أما في حال الوصل تاء فاختلفت الأحوال، ليس لك أن تقرأ بوجه الروم أو الإشمام في هاء التأنيث، ليس لك أن تقرأ بوجه الروم والإشمام في ميم الجمع عند من يقرأ بوصلها، أما عند من يسكن فإنه لا روم ولا إشمام في السكون. الروم والإشمام لا يدخلان في الساكن ولا في المفتوح. إذن في ميم الجمع عند من يقرأ بوصلها تضم. إذا قرأت أنت بالصلة لمن يقرأ بالصلة، فهل يجوز لك عندما تقف على ميم الجمع أن تأتي بوجه الروم والإشمام؟ لا. وميم الجمع أيضا الحركة العارضة. عندما أقول أمر تابوا، أمين اشتروا الضلالة، هذه حركة عارضة. قد تكون هذه الحركة عارضة من أجل التقاء الساكنين، قد تكون عارضة من أجل النقل على هذا أو ذاك. إذا كانت الحركة عارضة لا يأتي فيها الروم والإشمام، وهذا معنى قول الناظم: وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما، أي الروم والإشمام امتنع. يعني يمتنع الروم والإشمام في هاء الضمير، في هاء عذرا في هاء التأنيث، وفي ميم الجمع عند من يقرأ بوصلها، وكذلك في الحركة العارضة يمتنع الروم والإشمام في ذلك كله. نأتي إلى باب الوقف على مرسوم الخط. نأتي إلى باب الوقف على مرسوم الخط. وقبل أن نبدأ أقول نفسي ولكم: علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في حال الإقراء. أنت قد تكون مجازا، قد تكون مؤهلا لأن تقرأ غيرك. المقرئ هو الذي يقرأ غيره، أما القارئ فقد يقرأ ولا يقرأ. المقرئ مرتبة أعلى من مرتبة القارئ. المقرئ قارئ يعني يقرأ ويقرأ، أما القارئ فإنه يقرأ فقط. من أهل للإقراء هذا شرف عظيم، أن تكون مؤهلا لأن تعلمك كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن يعلم أن هذه أمانة، هذه أمانة لا تجز إلا من يستحق، لا تجز إلا من يستحق. احذر أن تتساهل، احذر أن تضعف أمام المال. يأتيك طالب هو سخي يدفع، لكنه لا يستحق الإجازة، ماذا تفعل؟ هل تضعف أمام المال؟ احذر ذلك، فإنه لن ينفعك يوم القيامة إلا عملك الصالح. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. احذر التساهل، اعلم أن هذه أمانة. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونحن نقرأ كتاب الله، علينا أن نخشع، علينا أن نتدبر، علينا أن نتذوق القرآن الكريم. لا يكن حالنا كمن وصف في هذا الأثر: وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعد يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. مفتونة قلوبهم، هناك من يقرأ والقرآن لا يجاوز حنجرته، إنه لا يدخل قلبه ولا يميل إلى قلبه. نعوذ بالله سبحانه وتعالى أن نكون من هذا الصنف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين قال فيهم: كتابا ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأقول لإخواننا الذين يقرؤون في المآتم، هذا أمر اختلف فيه العلماء بين مجيز وبين مانع له. هناك من بدع هذا الأمر. إن كان في هذا الأمر إثم فقلل هذا الإثم، قلله وخففه باتقائك لله سبحانه وتعالى حال قراءتك. إن كان هذا الأمر حلالا فاحذر أن ترتكب الحرام حال قراءتك. لا تلتزم بالأحكام، لا تخشع، لا تتدبر. جعلت القرآن الكريم بابا للرزق بأي وسيلة، لا تتقي الله سبحانه وتعالى في القراءة، وكأنك تغني، كل ما يهمك أن يرضى الناس عنك، أن يصفق لك الجمهور، أن تذكر هنا وهناك، وأن تكون أكثر شعبية وأكثر روادا ومحبين. لكن بيدك أن يكون لك محبون وأن يكون لك رواد وأن تكون مشهورا، لكن مع التزامك بأحكام التلاوة. اتق الله واخشع في قراءتك وتدبر قراءتك، والله سبحانه وتعالى سيعطيك الشهرة وسيعطيك الرواد والمحبة والإقبال. عظم كتاب الله، قدس كلام الله، والله سبحانه وتعالى سيعطيك الدنيا والآخرة. نأتي إلى باب الوقف على مرسوم الخط. وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. وقبل أن أبدأ في شرح هذا أقول شيئا خاصا بالباب السابق، باب الوقف على أواخر الكلم. هناك ما يوقف عليه وهناك ما يوقف به. إذن الوقف نوعان: الكلام في الوقف، كلام في أمرين: إما أن تتكلم كيف أقف، يعني أقف بروم، أقف بإشمام، أقف بالسكون المحض، وهناك كلام أين أقف. يبقى عندك أين تقف وعندك كيف تقف. أين تقف هذا أمر يخص الوقف الابتداء، هل هذا الوقف تام، هل وقف جائز، هل وقف كاف، هل وقف قبيح، هل وقف لازم، وما إلى ذلك من أنواع الوقوف، وقد عرفتها في المقدمة. فاللفظ إن تم ولا تعلق تام، وكاف إن بمعنى علق قف وابتدي، وإن بلفظ فحسن فقف ولا تبدأ سوى الأي يسن، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا وابدأ قبله إلى آخره. هذا ما يوقف عليه، أين أقف، ما هو المكان الذي أقف عليه، هل هذا المكان يصلح أم لا، هل هذا الابتداء يصلح أم لا، وهكذا. هذا ما يوقف عليه. أما الكلام في باب الوقف على أواخر الكلم فإنه كلام فيما يوقف به، يعني كيف أقف، هل أقف بالسكون المحض فقط، أم أقف بالسكون المحض والروم والإشمام، أم أقف بالروم والسكون المحض فقط، وهكذا. يقول الناظم: وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. أنتم تعلمون أن المصحف له رسم خاص به يعرف بالرسم العثماني.
هناك رسم قياسي، الرسم الإملائي المعتاد بتاعنا ده، الرسم القياسي ما وافق فيه الخط اللفظ. أما الرسم العثماني فإنه يخالف الخط الإملائي في أشياء، في حياة معينة كده، حذف، إثبات، فصل، وصل، إبدال. الأصل موافقة الرسم العثماني للخط القياسي، هذا هو الأصل. مخالفة الرسم العثماني للخط القياسي محصورة في أشياء محددة ذكرها علماء الرسم، ذكرها علماء الرسم. علماء الرسم ألفوا كتبهم فيما خالف فيه الرسم العثماني الرسم الإملائي، أما ما اتفق عليه بين الرسمين هذا لا يذكر. عندما يقول الناظم وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم، هذا معناه أن الأصل عند القراء أن تقرأ حال الوقف كالرسم. إذا كانت الكلمة في آخرها حذف تقف بهذا الحذف، إذا كانت محذوفة، إذا كان في الكلمة حرف محذوف أو خلافه في الرسم أنت تقف كرسم الكلمة. عندما نقول وقلنا حاش لله أنت تقف حاش على رسم الكلمة. إنه أنت تقرأ في حال الوصل بواو، هذه الواو ملفوظة أي منطوقة لكنها لم ترسم. عندما تقف تقف إنه ولا تأتي بهذه الواو، لماذا؟ لأنها لم ترسم في المصحف. إذن أنت تقرأ كالرسم إثباتا وحذفا. عندما أقول في ألا إله، ألا هناك مواضع مقطوعة وهناك مواضع موصولة، أن موصولة بلا، وهناك مواضع أن مفصولة عما. عندما تضطر إلى الوقف يجوز لك أن تقف على المفصول، تقف على أن، لكن لا يجوز لك أن تقف على الموصول وتفصل أن عن لا، لأنها لم ترسم هكذا في المصحف. رسمت موصولة فلا تقف إلا على الثانية منهما، تقف على لا، تقول ألا وهكذا. يبقى الأصل هو اتباع الرسم. هناك مخالفات لهذه القاعدة ولهذا الأصل، وهذا معنى قول النظم لكن حروف عنهم فيها اختلف. القراء اختلفوا في كلمات، وافق بعضهم فيها الرسم وخالف بعضهم فيها الرسم واتبع الرواية. من هذه المخالفات هاء التأنيث التي رسمت في المصاحف تاء. يعني أنتم تعلمون المواضع التي رسمت فيها هاء التأنيث في المصاحف تاء، إنها مذكورة في كتب الرسم، مكتوبة ومذكورة في الجزرية ورحمة الزخرف بت زبرة العرافة روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحن إبراهام معا أخيرات عقوب الثاني هم ثمن ثم فاطر كالطور عمران عنت بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية قد سمع يخص إلى آخر الأبيات. ذكر في هذا الباب، باب التاءات، ذكر فيه هاء التأنيث التي رسمت في المصاحف تاء. بعض القراء يقرأ عند الوقف هذه الهاء يقرأها بالتاء كرسمها، وهناك من يقرأ بالهاء مخالفة للرسم وموافقة للرواية. من قرأ هاء التأنيث المرسومة في المصاحف تاء، من قرأها في حال الوقف بالهاء يقول الناظم كهاء أنثى كتبت تاء فقف بالها رجا حق. رجا حق الكسائي والبصريان وابن كثير، هؤلاء يقفون على هاء التأنيث المرسومة في المصاحف تاء، يقفون عليها بالها. أولئك يرجون رحمة الله، يقفون رحمة. والكسائي له إمالة الهاء فيقف رحمة. وكذلك يقال في كل هاء التأنيث التي رسمت في المصاحف تاء. لفظ ذات بهجة، ذات الذي بعده بهجة في سورة النمل، واللات أفرأيتم اللات والعزة ومرضات في القرآن الكريم كله، ولات حين منص كلمة ولات. من يقف على هذه الألفاظ بالهاء هكذا ذا الله مرضاه، وطبعا الكسائي يقرأ مرضيه بالإمالة، ومن يقرأ لا إنه الكسائي وحده، الكسائي وحده لا يدخل معه حق في هذه الألفاظ. هيهات هيهات. من يقف هيهاه بالهاء، يقف هيهاه بالهاء البزي هد وراض الكساء قولا واحدا، أما قنبل فله الخلاف، له أن يقف بالتاء كأكثر القراء هيهات، وله أن يقف بالهاء كالبزي والكسائي هيهاه. لفظ يا أبتي في القرآن الكريم هو جاء في ستة مواضع، لفظ يا أبتي من يقف يا أبه بالهاء دم كم ثوى، ابن كثير، ابن عامر، أبو جعفر ويعقوب، يا أبه دم كم ثوى. لفظ فيما، لفظ لما، لفظ عما، لفظ بما، لفظ مما، هذه الألفاظ الخمسة من يقف عليها بإلحاق هاء السكت هكذا، فيما، لما، عما، بما، مما، يلحق هاء السكت بخلف هذه الألفاظ الخمسة عند الوقف هب ضبا البزي ويعقوب. الخلاف هنا سبق الرموز فيكون للبزي ويعقوب، للبزي ويعقوب الخلاف، لهما إلحاق هاء السكت حال الوقف ولهما عدم الإلحاق كبقية القراء. لفظ فيما أو لما أو عما أو بما أو مما، هذه ما الاستفهامية دخل عليها حرف الجر، حذفت الألف، عم مثلا أصلها عن ما، دخل على ماء الاستفهامية حرف الجر عن فحذفت ألف ما. ثم قال الناظم وهي وهو ظل. لفظ هي ولفظ هو في القرآن الكريم كل، إذا وقفت على هذين اللفظين لك أن تقف بالهاء ليعقوب هكذا هي هو قولا واحدا، قولا واحدا وهي وهو ظل. ثم قال الناظم في مشدد اسم خلفه نحو إلي هن. الأسماء المشددة المبنية عندما أقول هن، إلي، بيدي، أيديهن، طبعا هو يقرأ بضم الهاء، أيديهن، أرجلهن، هذه الألفاظ كلها وما شاكلها الأسماء المبنية المشددة. ولكن يعلم أنك إن قلت يا بني وإن قلت يا بني، القرآن فيه يا بني وفيه يا بني، يا بني بالإفراد يقرأ بكسر، بالكسر في الياء يعقوب يقول يا بني، وهذا مذهب أكثر القراء كسر الياء في يا بني المفرد. إن وقفت ليعقوب لا تلحق هاء السكت، ليس لك أن تقول يا بني لأن الياء مكسورة، الياء مكسورة. أما يا بني فإنه يقرأ كبقية القراء بفتح الياء، فإن وقفت على يا بني لك إلحاق هاء السكت بخلف، تقول يا بني ويا بني. الأسماء المشددة المبنية إن وقفت عليها تلحق هاء السكت بخلف، لك أن تلحق هاء السكت ولك أن لا تلحق هاء السكت، تقول إلي وإلي، هن وهن، أيديهن أيديهن، وما إلى ذلك. قاعدة أخرى ليعقوب، والبعض نقل بنحو عالمين موفون وقل، جمع المذكر السالم ما ألحق بالعالمين المفلحون، هذا جمع مذكر سالم ما ألحق به، أنتم أخذتم في النحو الملحقات بجمع المذكر السالم أراضين سنين وما إلى ذلك، جمع المذكر السالم وما ألحق به عند الوقف عليه لك أن تلحق هاء السكت بخلف ليعقوب، أقول العالمين المفلحون سنين بنين الأراضين، كانت في القرآن الكريم أخذنا الخلافة من قول النظم والبعض نقل، يعني هناك من نقل الحاق هاء السكت بجمع المذكر السالم عند الوقف وكذلك ما ألحق به، وهناك من لم ينقل ذلك. إذا لك وجهان، لك أن تلحق هاء السكت ولك أن لا تلحقها. هناك تحريرات تنبني على هذا، يعني هاء السكت هذه في جمع المذكر السالم لا تأتي على الإدغام، لا تأتي على التوسط إلا لا تأتي على التوسط. والبعض نقل بنحو عالمين موفون وقل، أي رواة الحاق هاء السكت بجمع المذكر السالم وما ألحق به قليلون. ربما تسأل فتقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كلمة الشياطين وما شكلها من جمع، هذا جمع تكسير يا شباب، جمع تكسير مش جمع مذكر سالم. وبناء على ذلك لا تلحق هاء السكت لأنه ليس بجمع مذكر سالم حتى تلحق هاء السكت، وإنما هو جمع تكسير، وجمع التكسير لا يلحق بآخره هاء السكت عند الوقف. لا يجوز لك أن تقول الشياطين، لماذا؟ لأن هذه اللفظة ليست بجمع مذكر سالم وإنما هي جمع تكسير، وجمع التكسير لا يلحق بآخره هاء السكت ليعقوب. ثم قال الناظم ويلتا وحسرتا وأسفا وثم غر خلفا. هذه الألفاظ الأربعة يلحق فيها هاء السكت رويس بخلف، يقرأ ويلتا حسرتا أسفا ثم، ثم الظرفية مفتوحة الايه الثاء، نحو ثم أمين ثم رأيت وما إلى ذلك. إن وقفت على هذه الألفاظ لك أن تلحق هاء السكت بخلف، لكن إن ألحقت هاء السكت في يا ويلتاه يا حسرتاه يا أسفاه عليك أن تمد في الألف قبلها ست حركات مدا مشبعا لإظهار التفجع والحسرة والندبة. الحسرة والتفجع والندامة إنما تظهر عندما تبالغ في المد، تقول يا ويلتا يا حسرتا يا أسفا. لا جعلنا الله ممن يندم أو يتأسف أو يتحسر يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا يوم القيامة وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من المفلحين، اللهم آمين. ثم قال الناظم وصلا حذف سلطانية ومالية وما هي في ظاهر. لفظ سلطانية في سورة الحق، لفظ مالية في سورة الحق ما أغنى عني مالية، لفظ ما هي في سورة القارعة وما أدراك ما هي. هذه الألفاظ عندما تقرأ بوصلها أنت، عندما تقرأ بالوصل يعني عندما تصل احذف الهاء، هذا في الوصل. لمن أحذف الهاء؟ تحذف لفي ظاهر لحمزة ويعقوب، لكن متى هذا الحذف؟ إنما يكون في الوصل. أقول ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني خذوه، في حال الوصل أحذف الهاء، لكن إن وقفت أثبت الهاء لكل القراء، مالية سلطانية ما هي، عند الوقف الجميع يقرأ بإثبات الهاء، أما عند الوصل فيحذف الهاء في هذه الألفاظ الثلاثة حمزة ويعقوب. لفظ كتابية ولفظ حسابية، من يقرأ بحذف الهاء في حال الوصل؟ يعقوب وحده. كتابية حسابية ظن، ظن يعني يعقوب وحده. اقرأوا كتابية ولم أدر ما حسابية، عند الوصل أحذف الهاء ليعقوب. لفظ اقتده في سورة الأنعام، اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا، يقرأ بحذف الهاء في حال الوصل حمزة والكسائي وخلف ويعقوب. من قول الناظم اقتده شفا ضبا، يقرؤون هكذا اقتدي قل لا اقتدي قل لا، إنهم يحذفون الهاء. طب من يقرأ، من يقرأ في حال الوصل بكسر الهاء؟ يقرأ بالكسر في حال الوصل ابن عامر، اقتده كس وكسرها اقتده كس، اذا يقرأ بالكسر ابن عامر. ان كسرت الهاء اقتده قل. من يقرأ بالصلة بخلف؟ يقرأ بالصلة بخلف ابن ذكوان. ابن ذكوان يقرأ هكذا اقتده قل بالصلة، وله الكسر من غير صلة كهشام اقتده قل. هشام له الكسر في الهاء في حال الوصل لكن مع عدم الصلة، هكذا اقتده قل. أما ابن ذكوان فإنه يقرأ بالصلة وعدمها، يقرأ هكذا اقتده قل، ويقرأ هكذا اقتده قل. إذن في الوصل، في الوصل لحمزة والكسائي وخلف ويعقوب حذف الهاء اقتدي قل، ولابن ذكوان كسر الهاء بالصلة في أحد الوجهين اقتديه قل. الوجه الثاني لابن ذكوان كهشام كسر الهاء من غير صلة اقتديه قل، وبقية القراء في حال الوصل بإسكان الهاء هكذا اقتده قل. إذن في حال الوصل لنا حذف الهاء، ولنا إسكانها، ولنا كسرها من غير صلة، ولنا كسرها مع الصلة، أربعة أوجه في حال الوصل. أما عند الوقف فالجميع سواء، الكل يقرأ في حال الوقف بإثبات الهاء ساكنة. لفظ يتسنى في سورة البقرة لم يتسنى، في حال الوصل يقرأ بحذف الهاء شفا ضبا. قول الناظم وتسنى عنهم، عنهم الضمير يعود على شفا ضبا، فيقرأ بحذف الهاء شفا ضبا في حال الوصل. أما عند الوقف فالجميع يقرأ بإثبات الهاء ساكنة يتسنى. يقول الناظم أيا بأيا ما غفل رضا وعن كل كما الرسم أجل. قول الله سبحانه أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما في المصحف رسمت أيا مفصولة عما، يعني أيا مفصولة في الرسم عما. ورد عن الرويس وحمزة والكسائي ورد عنهما أنهم ورد عنهم أنهم يقفون، أنهم يقفون على أي. أما بقية القراء فإنهم يقفون على كل منهما أي وما. وهذا هو الصواب كما قال ابن الجزري في النشر، وهذا معنى قوله وعن كل كما الرسم الأجل والأصوب لكل القراء جواز الوقف على كل من أي وعلى ما. يعني لك أن تقف عند الاضطرار أو الاختبار اضطرارا أو اختبارا، يعني مش اختيارا، بس أي مش محل وقف ولا ما محل وقف، وإنما يجوز الوقف على أي منهما اضطرارا أنت مضطر، يعني عطاس، انقطاع نفس، نحنحة وما إلى ذلك، أو أنت مختبر حد بيختبرك عاوز يعني يعرف كده أنت عارف ولا مش عارف إن هي مفصولة ولا لأ، أنت عاوز تعلم حد يجوز لك أن تقف على أي، ويجوز لك أن تقف على أيما. لكن إن وقفت على أي لا يجوز لك أن تبدأ بما، وإن وقفت على أيما لا يجوز لك أن تبدأ بتدعو، لأنه لا يجوز البدء بما تدعو كما لا يجوز البدء بتدعو. إذن يجوز الوقف لكل القرى على كل من أي وما، لكن إن وقفت على أحدهما لا يبدأ بما بعده لأن ما بعده ليس بمحل بدء. ثم قال الناظم كذاك ويكأنه ويكأن، وقيل بالكاف حواء والياء رن. الأجل والأصوب أن تقف على ويكأنه، تقف على الهاء، ويكأنه لا يفلح. كذلك الأصوب أن تقف على ويكأن، ويكأن الله يبسط، أن تقف على النون، تقف على الأولى هكذا ويكأنه، وعلى الثانية ويكأن. هذا هو الأصوب، أن تقف كالرسم عن كل كما الرسم أجل. وورد أن تقف على الكاف ويك وتبدأ أنه، ويك وتبدأ أن لحوى لأبو عمرو، وورد أن تقف على الياء وي تبدأ كأنه كأن للكسائي، لكن كما قلت الأصوب أن لا تقف إلا على آخر الكلمة، لأن هذه الكلمة جاءت في الرسم موصولة، موصولة حروفها جميعا موصولة، فتقف في ويكأن على الهاء وتقف في ويكأن على النون. ثم قال الناظم: وما لي سار الكهف فرقان النساء، قيل على ما حسب حفظه رسا. ما لهذا فما لهؤلاء فما للذين كفروا. ما لي في السور الأربعة سال المعارج والكهف والفرقان والنساء، جاءت ما مفصولة عن حرف الجر لي، إذن هذه ماء الاستفهامية، ماء الاستفهام بعدها حرف جر اللام. الحصل كالآتي: إن حرف الجر اللام فصل عن مجروره، المجرور اللي بعديه في مواضع هؤلاء وفي مواضع تانية الذين، في مواضع هذا، يبقى إذن حرف الجر اللام فصل عن المجرور. الطبيعي ان اللام بتكون ملتصقة بالمجرور، اما اقول لك لهذا واكتب كده لهذا، انت هتكتب اللام ملتصقة بهذا، هذا هو الاصل في الكتابة للخط الاملائي. ما جاء في رسم المصحف ان حرف الجر فصل عن المجرور. ماذا تفعل انت عندما تضطر او تختبر؟ هل يجوز لك ان تفصل اللام عن المجرور، ام لا بد ان تصل الحرف الجر بالمجرور، ان تصل اللام بالمجرور؟ الاصوب جواز الوقف على اللام او على ما، الاصوب جواز الوقف على ما وكذلك على اللام. عندما أقف على اللام إذن أنا أفصل الجر عن المجرور، أفصل الجر عن المجرور. لماذا قلت بجواز الأمرين؟ لأن الكلمة رسمت هكذا، اللام مفصولة عما بعده كما أن ما مفصولة عما بعده، فيجوز لك أن تفصل ما عن ما عن اللام وأن تفصل اللام عما بعدها. وورد عن أبي عمرو والكسائي الوقف على ما، قيل على ما حسب حفظه رساء، لكن كما قلت الأصوب جواز الوقف على ما وكذلك على اللام، وذلك عند الاضطرار والاختبار، لأنه لا يوقف على ما وكذلك لا يوقف على اللام اختيارا، لأنه ليس بمحل وقف، فإن وقفت على ما لا تبدأ باللام، وإن وقفت على اللام لا تبدأ بالمجرور، لئلا تفصل المبتدأ عن الخبر ولا الجر عن المجرور، وهذا لا يجوز. ثم قال النظم: ها أيها الرحمن نور الزخرف كم ضم قفرج حما بالألف. لفظ أيها رسم في المصحف في الغالب رسم في ألف بعد الهاء أيها، لكن في مواضع ثلاثة حذفت الهاء الألف في الرسم: أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في النور، أيها الثقلان في الرحمن، يا أيها الساحر في سورة الزخرف. هذه المواضع الثلاثة حذف فيها الألف بعد الهاء. إذا وقفت على هذه الألفاظ كيف تقف؟ أنت تقف بالهاء كالرسم أيه، لكن من القراء من وقف بالألف وهو رجا حما، رجا حما الكسائي والبصريان يقفون بالألف هكذا أيها، مخالفة للرسم وموافقة للرواية. إذن عند الوقف رجا حما يقفون بالألف أيها، بقية القراء يقفون على الهاء أيه. طب عند الوصل، عند الوصل يقرأ ابن عامر بضم الهاء: أيه الثقلان، أيه المؤمنون، أيه الساحر. بقية القراء يقرؤون بضم الهاء من يقرؤون بفتح الهاء من ضد الضم. إذن يقرأ بالضم ابن عامر من قول الناظم ها أيها الرحمن نور الزخرفي كم ضم. بقية القراء بفتح الهاء في الوصل، الضم أو الفتح هذا في الوصل، إذن يقرأ في حال الوصل بضم الهاء ابن عامر وبفتحها الباقون. طب عند الوقف من يقرأ بإثبات الألف هكذا أيها حما رجا رجا حما. بقية القراء يقفون على الهاء أيه. ثم قال الناظم كأين النون وبالياء حما. كلمة كأي لي كأي عندنا الكاف تحت التشبيه بالجر ك، وكده أي أي دي جت منونة في القرآن الكريم فكأي وكأي. التنوين لا يرسم، التنوين لا يرسم نونا في المصاحف، هذا هو الأصل، لكن في بعض المواضع جاء مرسوما بالنون زي موضع كأي دي. يبقى لو أنا أقف عليها كده حقول كأي كأي، بقف عليه يه منونة وقفت عليها حذفت التنوين في النطق قلت كأي. فرسم المصحف جاء التنوين مرسوما نونا، ماذا تفعل أنت؟ أنت توافق الرسم فتقرأ بالنون هكذا كأي فكأي. من القراء من وقف على الياء وحذف هذه النون فوقف هكذا كأي وكأي. من يقرأ كذلك في حال الوقف البصريان، وهذا معنى قول الناظم وبالياء حما. إذن القراء جميعا يقفون على النون كأي، أما البصريان فإنهما يقفان على الياء كأي ويحذفان النون. يقول الناظم والياء إن تحذف ساكن ضم. هناك ياءات حذفت في الرسم من أجل ساكن بعدها محصورة هنا في محصورة ومعدودة. إذا وقفت على هذه الكلمات التي كانت في آخرها ياء حذفت في الرسم من أجل ساكن بعدها، إذا وقفت على هذه الكلمات ترد الياء فتثبتها، وهذا ليعقوب، وهذا معنى قول الناظم والياء إن تحذف لساكن ضماء. يعني الياء حذفت في الرسم لأجل ساكن بعده، فإذا وقفت عليها فإنك تخف بالإيه؟ بإثبات الياء. يعني مثلا يريدني الرحمن، يريدني الرحمن، وقفت على كلمة يريدني تقرأ هكذا يريدني بإثبات الياء لمن؟ ليعقوب. يؤتي الحكمة، يؤتي الله المؤمنين، تقف يؤتي. يقضي الحق في قراءة يعقوب، يقص الحق ويقرأ يقضي كأكثر القراء، يقضي يقف هكذا يقضي. تغني النذر، تغني الوادي بقى في مواضعها، الموادي المقدس وادي النمل وما إلى ذلك. الوادي التي بعدها ساكن لم ترسم الياء في المصحف، إن وقفت على كلمة الوادي تقف بالياء الوادي. صالي الجحيم تقف صالي. الجوار الكنس، الجوار المنشآت تقف الجواري. اخشوني التي بعدها ساكن يبقى اخشوني اليوم، الموضع الأول في المائدة، إن وقفت تقف اخشوني. ننجي التي بعدها ساكن في سورة الايه يونس، حق ننجي المؤمنين، ننجي تقف ننجي. هادي هادي الذين آمنوا، هادي العمي تقف هادي. يقرأ بإثبات الياء في هذه الكلمات كلها عند الوقف عليها يعقوب، والياء إن تحذف لساكن ايه ضمع. هناك بعض القراء يوافقون يعقوبا في هذه القاعدة في بعض الألفاظ، يعني مثلا وادي النمل، وادي في سورة النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل وما أنت بهادي العمي في سورة الروم. من يقرأ كيعقوب، يعني من يوافق يعقوب في هذين الموضعين؟ الكسائي، وهذا معنى قول الناظم وافق وادي النمل هادي الروم روم، يعني في هذين الموضعين يوافق الكسائي يعقوب. لكن يعلم أن هذه الموافقات كلها بخلاف، وهذا ستعرفه بعد ذلك. يعني الكسائي يقرأ كيعقوب في هذين الموضعين لكن بخلف، له الإثبات في الياء عند الوقف وله الحذف أيضا. ثم قال نظم تهدي بها فوز. يعني لفظ تهدي لفظ بهادي النم العمي في سورة الايه الرو. يقرأ حمزة تهدي يقول لك النظم إن وقفت على هذه اللفظة فقف بإثبات الياء وأنت تعلم أنه يقرأ تهدي فإذا تقرأ له هكذا تهدي. أما يعقوب والكساء فإنهما يقرأان بهادي يعني يثبت الياء في هذا الموضع يعقوب قولا واحدا والكساء وحمزة بخلف لكن يعقوب يقرأ بهادي وكذلك الكساء أما حمزة فإنه يقرأ تهدي تهدي بها بها أي بالروم فوز. ينادي قاف دم موضع ينادي في سورة قاف ينادي المناد إن وقفت على كلمة ينادي فقف بالياء ينادي لابن كثير كمن ابن كثير كيعقوب قول النظم بخلفهم بخلفهم ليه ضمير ايه ضمير جمع يبقى هيعود على اكتر من اثنين يبقى يعود على الكسائي يعود على حمزة يعود على ابن كثير يعني هذه الموافقات كلها بخلاف يعني الكسائي هيكون لي خلف في الموضعين بتوعه وادي النمل وهذا الروم حمزة هيكون لي خلاف في تهدي العمي ابن كثير لي خلاف في ينادي المنادي أما يعقوب فإنه يقرأ بالإثبات قولا واحدا من القاعدة من القاعدة القاعدة إيه ولياء إن تحذف لساكن ضم وضرب لك الناظم رحمه الله أمثلة يريدني يؤتي يخض تغني الوادي إلى آخره ثم قال الناظم وقف بهاد باقي بليا لمك مع وار واقي إحنا بنقوله في ولياء إن تحذف لساكن ضم الياء حذفت في الرسم لأجل ساكن بعدها لكن هنا وقف بهاد الياء حذرت من أجل ماذا من أجل التنوين من أجل الايه التنوين عوض عن الياء بالتنوين يبقى التنوين في الألفاظ بهاد وباق ووار واق لعوض عوض عن الياء إذن يقرأ فيها بإثبات الياء في حال الوقف ابن كثير وحده لا يدخل معه يعقوب في هذه الألفاظ هاد في المواضع كلها وبنظن له فما له من هاد باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق وال من وال واق من واق هذه الألفاظ الأربع عند الوقف عليها يقرأ ابن كثير بإثبات الياء قولا واحدا هكذا باقي والي واقي هادي وهكذا بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن باب الوقف على مرسوم الخط. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.